الجواب نعم له نظير، فالسجود لغير الله شرك. ولما أمر الله به الملائكة أن يسجدوا لآدم صار امتثاله، صار السجود لآدم طاعة. فالحاصل أن العبادة ما أمر الله به، وإن كان جنسها قد يكون معصية في موضع آخر. ومن فوائد الآية الكريمة العمل بالرؤيا إذا كانت صالحة. ولكن هل هذا في كل رؤيا؟ والجواب أما رؤيا الأنبياء فنعم، لأن رؤياهم وحي. وأما رؤيا غيرهم فإن شهدت النصوص الشرعية باعتبارها أو وجدت قرائن حسية تشهد لها عمل بها، وإلا فلا. إذن رؤيا الأنبياء إيش؟ يعمل بها مطلق، ورؤيا غيرهم لا يعمل بها إلا إذا شهدت النصوص الشرعية باعتبارها أو وجدت قرائن حسية تشهد لها. مثال الأول ما ذكر ابن القيم عن شيخ ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام رحمه الله، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عن مسائل كانت قد أشكلت عليه، ومنها أنه يقدم جنائز لا يدرى أمسلمون هم أم كافرون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالشرط يا أحمد، يعني أرشده إلى أن يشترط فيقول مثلا: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. هذه الرؤية شهد الشرع باعتبارها، وهو جواز الدعاء المعلق على شرط، مثل قوله تعالى في الرجل يقذف امرأته: يشهد على نفسه أربع شهادات، يشهد لنفسه أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والمرأة كذلك تشهد بدرء ما رماها به أربع مرات، وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهنا دعاء معلق بشرط. ومثال الثاني ما ذكر عن ثابت بن قيس رضي الله عنه الذي استشهد في اليمامة، وأتاه رجل من الجيش فأخذ درعه ووضعه في رحله تحت قذف، فرأى أحد أصحاب ثابت بن قيس ثابتا في المنام وأخبره بأنه مر به رجل وأخذ درعه ووضعه تحت قدر، وهو برمة، وهو قدر من الفخار، وعنده فرس تستن، وذكر أشياء أوصى بها. فلما بلغ ذلك أبا بكر أنفذ وصيته، لأن الرجل الذي رأى هذه الرؤيا ذهب إلى المكان الذي ذكره ثابت فوجد الأمر كما قال. فهنا وجدت قرينة إيش؟ حسية تدل على صدق الرؤيا. طيب، ومن فوائد هذه الآيات في قوله إنا كذلك نجزي المحسنين أن كل محسن فإن الله تعالى يجعل له من كل هم فرجا، يجعل له من كل هم فرجا، ويكتب له أجر العبادة وإن لم يفعلها إذا سعى في أسبابها. وهذا له أمثلة كثيرة يمكن أن نذكر منها ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا بلا شك وساق الهدي، ومع ذلك قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة. فهنا تمنى صلى الله عليه وسلم أن يكون قد تمتع ولكنه قرن، فيكتب له أجر التمتع، أجر التمتع الذي قال عنه لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة. فالإنسان المحسن الحريص على الخير قد يكتب الله له من الأجور ما هم أن يفعله وإن لم يفعله، هذا واحد. ثانيا أن الله يفرج له كل كرب، وشاهد هذا قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولكن لابد في هذه الحال من قيد، وهو أن ينتظر الإنسان فرج الله عز وجل، لا يبعد بنفسه عن الله وييأس، لا بل ينتظر الفرج. فإذا انتظر الفرج مع تقواه وإحسانه فما أقرب الفرج إليه، لقوله إنا كذلك نجزي المحسنين. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظمة الرب عز وجل، حيث أسند الفعل إليه بضمير العظمة إنا كذلك نجزي المحسنين. ولا شك أن الله تعالى كما أثنى على نفسه في العظمة والإحسان والفضل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، إن كذلك نجزي المحسنين، فكما أحسن في عبادة الله أحسن الله إليه. وقد قال الله عز وجل في سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. وبهذا يتبين لك كمال فضل الله عز وجل، فإن الله عز وجل هو الذي أحسن إليك أولا بتوفيقك للطاعات والإحسان، ثم أحسن إليك ثانيا بماذا؟ بالجزاء عليه. فاعرف أيها المؤمن قدر نعمة الله عليك بالإحسانين، إحسان سابق للهداية هداك الله ووفقك، وإحسان لاحق وهو الثواب العظيم. نحن في الحقيقة في غفلة عن هذا، كثيرا ما يعتمد الإنسان على نفسه بفعل الخير ولا يرى نعمة الله عليه به، مع أن الواجب أن ترى نعمة الله عليك به. إذا أتيت مثلا إلى المسجد فاعرف قدر نعمة الله عليك حيث سهل عليك المجيء إلى المسجد للصلاة أو لقراءة العلم، لأن الله حرم أمما كثيرة عما من الله به عليك. ما أكثر الذين لا يحضرون إلى المساجد، وما أكثر الذين يحضرون بأبدانهم لا بقلوبهم، وما أكثر الذين يحضرون عادة لا عبادة، ما أكثر الذين حرموا التردد إلى المساجد لطلب العلم أو قراءة القرآن. كل هذه يجب أن يتفطن لها الإنسان وأن يعرف قدر نعمة الله عليه بها، ثم يرجو ثواب الله عز وجل عليها ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم قال عز وجل إن هذا لهو البلاء المبين. نعم، ومن فوائد هذه الآية بيان أن الله عز وجل قد يختبر عبده المؤمن بمصائب يفعلها هو بنفسه، أو بمصائب يقدرها الله عليه لا اختيار له فيها، أليس كذلك؟ اختبار الله عز وجل يختبر المؤمن بمصائب، إما أن يفعلها هو بنفسه أو يجريها الله عليه بغير اختياره. والأول أكمل من الثاني، يعني أن يبتلي الله الإنسان بمصائب يفعلها هو بنفسه، هذا أكمل من الثاني، لأن الثاني الذي يجي عليه بالاختيار كما قال بعض السلف إما أن يصبر صبر الكرام وإما أن يسلو سلو البهائم، لكن الشيء الذي يفعله بنفسه أعظم وأكمل. ما جرى لإبراهيم من الاختبار من أي نوعين؟ من الأول، من الأول الذي قدر الله عليه مصيبة يفعله هو بنفسه وهو ذبح ابنه، فإنه سيفقده. وفقد الابن في هذا السن وهو أيضا وحيده الذي ليس له ولد سواه لا شك أنه مصيبة عظيمة، ولهذا وصف الله بأنه بلاء مبين. ومن فوائد الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل فيما يقدره على عبده المؤمن من مكروه. لا يقول الإنسان لماذا ابتلاني الله تعالى بهذا دون غيره، نقول لله كذلك حكم عظيمة، يبتلي الله المؤمن بالمصائب إذا صبر نال بذلك درجة الصابرين، وإذا احتسب الأجر بهذا الصبر نال بذلك ثواب الصابرين. والصبر كما نعلم جميعا مرتبة عالية يوفى فيه العامل أجره بلا حساب. وهل يمكن صبر بلا مصبور عليه؟ أجيب، لا يمكن. إذن لا بد من ابتلاء وامتحان يعلم به قدر صبر الإنسان حتى يثاب على قدر ما حصل منه من الصبر. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة إبراهيم وإسماعيل وقد سبق، لكن من هذه الآية يتبين فضيلتهما بأنهما صبرا على هذا الابتلاء، صبرا صبر الكرام وأسلما ولم يبق إلا التنفيذ حتى جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآيات الكريمة في قوله وفديناه بذبح عظيم بيان أن رفع القتل أو رفع الذبح عن الابن جعل له مقابل، جعل له مقابل لتكميل التنفيذ والامتثال، وذلك بأن أمر إبراهيم بأن يذبح فداء عن ابنه، فداء عن ابنه، ويكون هذا الذبح أي المذبوح عظيما عظيما، فلهذا قال فديناه بذبح عظيم، يعني أمرناه أن يذبح ذبحا عظيما فداء له فداء له. ومن فوائد هذه الآية على ما استنبطه بعض العلماء أن الإنسان إذا نذر ذبح ابنه وجب عليه أن يذبح فدية عن كبشا، قال لأن هذا هو الذي أمر الله به إبراهيم ليكون فداء عن ابنه. ومعلوم أن الإنسان إذا نذر أن يذبح ابنه فإنه لا يحل له أن يوفي به لأنه نذر معصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذن ماذا يصنع؟ قالوا يذبح كبشا كما أمر إبراهيم بذلك. وهذا الاستنباط جيد لولا مخالفته لظاهر السنة، وهو أن من نذر معصية فإنه يحرم عليه فعلها ولكن يكفر كفارة يمين. فإذا قال شخص لله علي نذر أن أذبح أول ولد يأتيني ثم أتاه ولد فإنه لا يحل له أن يذبحه، ولكن نقول عليك على القول الراجح أن تكفر كفارة يمين، أن تكفر كفارة يمين. نعم. ومن فوائد الآيات في قوله تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم أن الله تعالى أبقى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ثناء حسنا وسلاما في الآخرين، ثناء حسنا يثنى عليه بما حصل منه من الدعوة إلى الله عز وجل والصبر على البلاء الذي حصل له بغير اختياره والصبر على البلاء الذي حصل له باختياره. فمن البلاء الذي حصل له بغير اختياره الحرق حين قال قومه حرقوا وانصروا آلهتكم. وأنتم تعلمون ماذا يحصل للإنسان عندما يعزم على تحريقه أو على إحراقه لقاء الدعوة إلى الله، لأنه سيتألم لذلك ألما بدنيا وألما قلبيا وألما قلبيا. إن منا من إذا رأى عدم قبول الناس لدعوته تألم لمجرد أنهم لم يقبلوها، فكيف إذا ردوها وأحرقوها على من أجلها أحرقوه من أجلها؟ أليس هذا يكون أشد ألما على القلب؟ طيب، إذن هذا لا شك أنه بلاء، ومع ذلك صبر وألقي في النار، ولكن الله عز وجل جعلها أمر أن تكون بردا والسلام عليه. البلاء الثاني الذي حصل باختياره هو الأمر بذبح ابنه وعزمه على أن ينفذ ذلك. طيب، هذا من الثناء الحسن على إبراهيم. كذلك أيضا إبراهيم اتفقت الأمم على الثناء عليه وعلى أن لا يعاب، ولهذا قال سلام على إبراهيم. فإن قلت إننا نحن هذه الأمة نسلم على إبراهيم وغيره، فإننا نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فالجواب أننا نعم نسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، ولكن سلامنا على إبراهيم وأمثاله من أولي العزم من الرسل أشد وأبلغ من سلامنا على عامة الصالحين. ومن فوائد الآية في قوله كذلك نزل المحسنين أن الله تعالى كرر هذه الجملة المفيدة لهذا الحكم ترغيبا للناس في الإحسان، فيستفاد منها أنه ينبغي لمن تكلم في أمر يرغب فيه أن يكرر، لأن النفوس كلما تكرر لها الحكم ازدادت طمأنينة فيه ورغبة فيه. وفي مقام الترهيب كذلك يكرر، ألم تروا إلى قوله تعالى في سورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين، حيث كررت عدة مرات تحذيرا وإنذارا، فلكل مقام مقال. التكرار قد يكون من الركاكة ومن البعد عن البلاغة، لكن إذا كان في موضع يحسن فيه كان ذلك من البلاغة. وهنا كرر الله هذه الجملة كذلك نزل المحسنين في عدة آيات. ومن فوائد الآيات في قوله إنه من عبادنا المؤمنين الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذين الوصفين وهما العبودية والإيمان. ويتفرع على ذلك أن من اتصف بالعبودية والإيمان ناله من الثناء بقدر ما اتصف به منهما، فكلما كان الإنسان لله أعبد وبه آمن كان الثناء عليه أكثر وأعظم. ولا تغتر بما تلاقيه في الدنيا من مجابهات، فإن هذا قد يرد ولكن يكون امتحانا واختبارا، ويكون الثناء ولو بعد موت الإنسان. كم من أئمة من هذه الأمة أوذوا في حياتهم، ولكن بعد مماتهم صار جزاء هذه الأذية أن الله تعالى رفع لهم الذكر، والشواهد على ذلك كثيرة، وكثير منكم يعرف منها كثيرا، أن كثيرا من أئمة هذه الأمة أوذوا في الله عز وجل وحصل لهم صدمات وحصل لهم أذى بالقول وبالفعل، ولكن صارت العاقبة لهم والثناء الحسن بعد مماتهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة العبودية لله عز وجل والإيمان به، لأنه لا شك أن المراد بقوله إنه من عباد المؤمنين الثناء عليه. وإذا علق الثناء، بل إذا علق الحكم على وصف، فإنه يقوى بقوته ويضعف بضعفه. فإذا كان الثناء معلقا بالعبودية والإيمان، فكلما كان الإنسان أشد عبادة وأقوى عبادة كان أحق بالثناء، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أحق بالثناء، والعكس بالعكس. ومن فوائد الآيات الكريمة في قوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، مشروعية البشارة بالولد، نعم، وقد سبقت. وذلك لأن الولد يسر به الإنسان بلا شك، لا سيما إذا بشر بأنه نبي كما في هذه الآية وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، أو بأنه غلام حليم كما في الآية التي في إسماعيل. ومن فوائد الآية الكريمة الدليل الظاهر على أن الذي أمر إبراهيم بذبحه إسماعيل وليس إسحاق، وقد بينا في الدرس الماضي 9 أوجه تدل على أن الذبيح، على أن الذي أمر بذبحه هو إسماعيل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات نبوة إسحاق لقوله إسحاق نبيا. ومن فوائدها أنه قد ينبأ الإنسان وهو صغير حين ولادته. كيف؟ بإسحاق نبيا، نقول هذه الحال مقدرة وليست حالا حالية، بل هي حال مستقبلة كما مر علينا في التفسير أمس. إذن يستفاد منها بدل هذه الفائدة أنه ينبغي عند البشارة أن يذكر ما يرجى من مستقبل ما بشر به، من مستقبل ما بشر به، سواء كان ولدا أم مالا أم زوجة أم بيتا أم غير ذلك. المهم أن الإنسان إذا توقع خيرا فيما بشر به في المستقبل، يتوقع خيرا في المستقبل فيما بشر به، فإنه ينبغي أن يقرن ذلك بالبشارة. نعم، لأن الله قرن نبوته بالبشارة به. طيب، ومن فوائد هذه الآية الثناء على إسحاق عليه الصلاة والسلام بكونه نبيا من الصالحين. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جمعوا بين الصلاح بأنفسهم والإصلاح لأممهم، فهم صالحون مصلحون. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن النبوة وصف كمال، لأن الله تعالى قرنها بالبشارة، فلولا أنها وصف كمال يستبشر به الإنسان لكان ذكرها لغوا لا فائدة منه. ومن فوائد الآيات الكريمة في قوله وباركنا عليه وعلى إسحاق أن الله سبحانه وتعالى بارك على إبراهيم وعلى إسحاق. فمن بركات إبراهيم أن جميع الأنبياء من بعده كانوا من ذريته، لقوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، في ذريتهما. أما من سبق إبراهيم فهو من ذرية نوح، وأما من بعده فهو من ذرية نوح وإبراهيم كذا ولا ما توافقون يا يوسف؟ هنا من ذريتهما من؟ طيب زين، الذي ليس من ذرية إسحاق هو من ذرية إبراهيم، أنا ذهب وهمي إلى نوح. الذي من غير ذرية إسحاق من ذرية إبراهيم، والذي من ذرية إسحاق من ذرية إبراهيم وإسحاق. مثال من لم يكن من ذرية إسحاق إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، فإنهما من ذرية إبراهيم وليسا من ذرية إسحاق. أما أنبياء بني إسرائيل فكلهم من ذرية إسحاق. نعم. ومن فوائد قوله ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، من فوائدها أن ذرية إبراهيم وإسحاق انقسموا إلى قسمين، محسن وظالم. وهذا يشمل الإحسان المطلق ومطلق الإحسان، والظلم المطلق ومطلق الظلم كذا. طيب، أو نقول إن مطلق الإحسان يشترك فيه مطلق الظلم، أو يشترك معه مطلق الظلم، لأن من جمع حسنات وسيئات ففيه مطلق الإحسان ومطلق الظلم، يعني ليس فيه الإحسان الكامل لأن عنده ظلما، وليس فيه الظلم مطلق لأن عنده إحسانا، فيكون الإحسان المطلق والظلم المطلق متقابلان. الإحسان المطلق الذي إذا فعل معصية ذكر الله فاستغفر فرفع عنه أثر المعصية، والظلم المطلق هو الكافر الذي ظلم بالكفر كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون. فذرية إبراهيم وإسحاق ينقسمون إلى ثلاثة أقسام عند التفصيل: محسن مطلق وظالم مطلق. المحسن المطلق هو المسلم، بل هو المؤمن الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. والثاني الظالم المطلق، وهذا الكافر. بقي عندنا من عنده مطلق الإحسان وهو المؤمن أو المسلم الذي عنده معاصي، ومطلق الظلم وهو كذلك المؤمن أو المسلم الذي عنده معاصي. فإن كثرت معاصيه على طاعاته صار إلى الظلم أقرب، وإن كثرت طاعاته على معاصيه صار إلى الإحسان أقرب. ومن فوائد الآية الكريمة وظالم لنفسه مبين أن الظلم يكون بينا أو مظهرا لصاحبه، على حسب القول في مبين، هل هي بمعنى بين أي ظاهر أو بمعنى مظهر لظلم صاحبه، لأن الظلم قد يكون ظلما بينا واضحا كالعدوان على الناس على أموالهم ودمائهم وأعراضهم، فهذا يكون الرجل فيه مظهرا لظلمه، وقد يكون خفيا يستتر به الإنسان فهذا ظلم بين بالنسبة له ولكنه ليس مظهرا له لأنه قد أخفاه على الناس. والله أعلم.
ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ولقد مننا على موسى وهارون نعم خذنا كيف نعم يا ذكرنا كملنا وقلنا أنه ظلم محض وإحسان محض وظلم مختلط وإحسان مختلط طيب وش بقي اي طيب ما بقى شيء شرحنا هذي عجل قرأ زيادة طيب ميخال نكمل قصتهم أحسن قال الله عز وجل ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين على هذا نعم وآتيناهما الكتاب المستبين وتركنا عليهما في الآخرين نعم وآتيناهما وهديناهما الصراط المستقيم قال الله تعالى وهديناهما الصراط المستقيم طيب وآتيناهم الكتاب المستبين هذا آخر شيء طيب قال الله تعالى وآتيناهما الكتاب المستبين يعني أعطيناهما الكتاب المستبين وهو التوراة ووصفه بأنه مستبين لأنه فيه تبيان كل شيء يحتاج إليه بنو إسرائيل والمستبين أبلغ من المبين أو البين لأنه كلما كثرت الحروف كثرت المعاني في الغالب ولهذا يقال زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى لكن هذا ليس دائما بل في الغالب فمثلا شجرة حروفها أكثر من شجر ومعنى شجر أكثر من شجرة وكذلك بقر ونمل وما أشبهها يقول الله تعالى الكتاب المستبين وسماه كتابا لأن الله سبحانه وتعالى كتبه سبحانه وتعالى بيده كما جاء ذلك في بعض الآثار فالله سبحانه وتعالى كتب التوراة بيده قال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فهي إذن كتاب بمعنى مكتوب قال البالغ البيان من أين أتى المؤلف بكلمة البالغ البيان من قوله المستبين لأن حروفها زيادة حروفها تدل على زيادة معناها قال البليغ البيان فيما أتى به من الحدود والأحكام وغيرها
ولهذا أشمل ولهذا يقال إن أشمل كتاب بعد القرآن هي التوراة، وقد جعلها الله تعالى عمدة لبني إسرائيل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال: وهديناهما الصراط المستقيم. الصراط الطريق، لكن قال العلماء إنه ليس كل طريق صراطا، بل هو الطريق الواسع المستقيم المعتدل الذي ليس فيه عوجاج، وذلك لأنه مأخوذ من سرط أو زرط بمعنى التقمه بسرعة. زرط اللقمة يعني التقمها بسرعة فلم يغص فيها. فالطريق الواسع المستقيم العدل يسمى صراطا. ولا شك أن صراط الله عز وجل الذي وضعه لعباده طريق واسع يسع كل من تمسك به. وقوله هديناهما الصراط ولم يقل إلى الصراط، لأن المراد بذلك هداية التوفيق وهداية الدلالة، وإذا كان المراد بالهداية الهدايتين، وإذا كان المراد بالهداية الهدايتان، فإن المراد بذلك فإنه يتعدى بنفسه فيقال اهدنا الصراط. وانظر إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا كانت الهداية بمعنى الدلالة تعدت بإلى، وإذا كانت بمعنى الدلالة والتوفيق تعدت بنفسها. ثم إن قوله ثم إنها إذا تعدت بنفسها تفيد الهداية إلى الصراط والهداية في الصراط، تفيد المعنيين جميعا، إلى الصراط بحيث يصل الإنسان إليه، وفيه بحيث لا يتجاوزه ولا يخرج عنه. فحذف الجار في هذه الفائدة أن يكون أعم مما لو تعين الجار هو، فيكون شاملا للهداية إليه وللهداية فيه. وقوله المستقيم، إذا جعلنا الصراط هو الطريق الواسع المعتدل صارت المستقيم بيانا للواقع وصفة كاشفة، لأنها لو حذفت وقيل الصراط لاستغني عنها إذا فسرنا الصراط بما ذكرنا. أما إن فسر الصراط بمطلق الطريق فلا بد من ذكرها. وقول المستقيم يعني الذي استقام، فليس فيه اعوجاج ولا انحراف. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم معتدل قائم، والسبل تخرج يمينا وشمالا، ولذلك من خرج عن الصراط المستقيم ضاع وتاه. قال الله تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. وتركنا عليهما في الآخرين، أبقينا عليهما في الآخرين ثناء حسنا سلام منا على موسى وهارون. يقال في هذه الفئتين الآتين ما سبق. قال: إنا كذلك كما جزيناهما نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. أيضا نقول فيها كما سبق. ثم قال عز وجل: وإن إلياس لمن المرسلين. الجملة هذه مؤكدة بإن واللام، إن إلياس لمن المرسلين. ويؤكد الله مثل هذه الأشياء التي يكفي فيها خبره سبحانه وتعالى عن كل توكيد، جريا على عادة العرب في توكيدهم الأمور الهامة أو الأمور التي يكون المخاطب فيها شاكا أو يكون المخاطب فيها منكرا، فهم يؤكدون الخبر لأسباب، منها هذه الأسباب الثلاثة: أن يكون المخبر به أمرا هاما، أو أن يكون المخبر شاكا في الخبر، أو منكرا له، فيؤكدون زيادة في طمأنينة المخاطب، وإلا فإن مجرد خبر الله بالشيء يغني عن كل توكيد. وقول إلياس قال المؤلف فيه بالهمز أوله وتركه، يعني أنه أن فيه قراءتين: إلياس همزة قطع وترك الهمزة، فيقال وإن الياس وإن الياس، أو وإن إلياس. لمن المرسلين قيل هو ابن أخي هارون أخي موسى، وقيل غيره أرسل إلى قومه إلى قوم ببعل بكة ونواحيها. ليس فيه دليل على أنه ابن أخي هارون أخي موسى، لا من القرآن ولا من السنة، وذكر قصته بعد قصتهما لا يفيد ذلك، فالله تعالى يذكر قصة هود بعد نوح، ومع ذلك فبينهما زمن طويل. ونحن لا يهمنا صلة هذا النبي بالنبي الآخر من حيث النسب، لكن الذي يهمنا صلة دعوتهما بعضهما ببعض، كما قال تعالى في قصة إبراهيم: وإن من شيعته لإبراهيم. فإن الأنبياء دعواهم واحدة، كلهم يدعون إلى توحيد الله، أما النسب فليس بهام. فهذا رسول أرسله الله تعالى إلى بعل بك، كما هو كلام المؤلف، أرسله إليهم وقال لقومه. طيب، إذ قال لقومه، إذ منصوب بذكر مقدرا، أذكر إذ قال لقومه. وإذا قلنا إنه منصوب بذكر مقدرا، فهل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم يعني أذكر إلياس لقومك، أو الخطاب لكل واحد يصح خطابه ويكون المراد بقوله أذكر المقدر أي تذكر؟ نعم، يحتمل هذا وهذا. وعلى كل حال، فإن الله عز وجل أمر نبيه أن يذكر الناس هذه القصة، وأمر كل واحد أن يتذكر هذه القصة، لأن في ذلك عبرة. إذ قال لقومه: ألا تتقون. ألا هنا أداة تحضير، وليست أداة عرض، لأنه لا يقصد عرض التقوى عليهم، ولكن يحضهم على هذا. قال المؤلف: ألا تتقون الله، فقدر المفعول المحذوف باسم الجلالة، ولكن الأولى أن يقال إنه أعم من ذلك. ألا تتقون الله، ألا تتقون النار، كما قال تعالى: واتقوا النار. ألا تتقون يوم الحساب، كما قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فحذف المفعول أعم، ولا ينبغي إذا دلت الآية على معنى أعم أن نقيدها بمعنى أخص، لأن هذا يعتبر نقصا في تفسير الآية. بل إذا جاءت الآية عامة فلتبقى على عمومها، مطلقة فلتبقى على إطلاقها. إذ قال لقومه: ألا تتقون. والتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. أتدعون بعلا، اسم صنم لهم من ذهب، وبه سمي البلد أيضا، مضافا إلى بك أي أتعبدونه. قال: أتدعون بعلا. الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار والتسفيه، وتدعون بمعنى تعبدون، فإن الدعاء يسمى عبادة، قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي. وهذا يدل على ان الدعاء يراد به العباده، وهو كذلك. ويحتمل ان يكون المراد بدعوتهم هذا الصنم دعوه المساله، وانهم يستغيثون بهذا الصنم وان لم يركعوا له ويسجدوا له، كما يوجد الان في كثير من المسلمين مع الاسف من يدعو الاولياء في قبورهم وان كانوا لا يركعون لهم ولا يسجدون. ولكن ايهما اعم، ان نجعل الدعاء بمعنى العباده او ان نجعله بمعنى السؤال؟ بمعنى العباده اعم، لان السؤال نفسه عباده. السؤال عباده، كل انسان يسال الله ولو حاجه دنيويه فانه يعتبر عابدا لله عز وجل، مثنيا عليه، لانه جعله المرجع سبحانه وتعالى وجعله ملاذه. اتدعون بعلا، وهو اسم صنم كما قال المؤلف، وتذرون تتركون احسن الخالقين فلا تعبدونه. تذرون تتركون، وهنا قال احسن الخالقين،